بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس من مجالس العلم في شرح القواعد، في شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام والعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 11 من الشهر الرابع من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالاة، ومن الفروق الصحيحة بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب الفروق: ومن الفروق الصحيحة، يعني التي دلت عليها الأدلة، الفرق بينما لا تصح فيه الوكالة و ما تصح في الوكالة كما سيأتي. فهناك ما تكون الوكالة فيه صحيحة، وهناك ما لا تكون في الوكالة الصحيحة، وفيه ما لا تكون الوكالة فيه صحيحة، ولا بد أن يكون هناك فرق بين. وهذه المسائل منها ما وقع الإجماع عليها، ومنها ما وقع فيه خلاف، لكن مصنف رحمه يؤصل لهذا الفرق، فقد يكون الأصل متفق عليه وهناك بعض المسائل التي يقع فيها خلاف، هذا لا يضر في صحة هذا الفرق. قال: كحقوق الله سبحانه وتعالى المتعين على العبد فعلها بنفسه، يعني عينا، متعين يعني أنه متوجه إليه، إلى عين هذا الشخص، كأنه واجب عيني، ليس واجبا مطلوب الفعل، لا، مقصود فيه الشخص، مقصود فيه الشخص، وليس المقصود مجرد الفعل بأن يفعله أي شخص، لا، ومتوجه إليه الخطاب. وكذلك أيضا يرد في الواجبات الكفائية، يريد في واجبات الكفائية هذا بمعنى أنها لا تصح فيها الوكالة أيضا، لكن هنا قولك حقوق الله المتعين عبد فعلها، يعني المراد أنه إن كان واجبا متعينا فعليه فعله، ولا يجوز أن يوكل فيه، كالصلاة المفروضة. وكذلك أيضا إن لم يكن واجبا متعينا سنة فإنه لا يصح أن يوكل فيه، كالسنة الراتبة، أو فرضا كفائيا كصلاة الجنازة، فلا يوكل غيره أن يصلي، بمعنى أن كما يوكل في سائر الحقوق، لا، فهو إما أن يكون واجب متوجه إليه عينا فيجب عليه أن يفعله ولا تصح فيه الوكالة، وإما أن يكون نفس الفعل ما تصح لا تصح فيه الوكالة، وإن كان ليس واجبا عليه لكونه سنة أو لكونه حصل في الكفاية بغيره كصلاة الجنازة. كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة، هذا يشمل جميع الصلوات المفروضة والمستحبة، وكذلك ما كان وجوبها وجوبا كفائيا متأكدة أو غير متأكدة. فلا يقول الإنسان وكلك أن تصلي عني. كذلك الطهارة ليس فيها وكالة، فلا يقول وكلك أن تتوضأ عني، لأنها عبادة مطلوب من العبد فعلها، لكن نفس ما يكون من إعانة على هذا الفعل هذا لا بأس، كونه يوكل من يوضئه أو يصب عليه الوضوء أو من يعينه على القيام الصلاة هذا لا يضر، لأن هذا وسيلة إلى تحقيق العبادة، إنما المقصود نفس العبادة. وكذلك هنالك عبادات لها وجهان أو صفتان، كالزكاة فهي من جهة أن حق واجب عليه من حقوق الله سبحانه وتعالى من كونها، وبالنسبة لإيصالها للفقير لا بأس أن يوكل في زكاة ماله أن توصل إلى الفقير. وكذلك الحج فإنها عبادة مالية بدنية يعني مركبة من المال والبدن. قال وحق الآدم الذي يتعين فعله على صاحبه، هذا حق كالشهادة. وقولهم حق لآدم ليس المعنى أنه ليس فيه حق لله، لا، ما من حق للآدم إلا ولله في حق، بمعنى أنه يجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك لأخيك، فأنت مخاطب بها، فهو من جهة أنك مأمور به هذا من حقوق الله سبحانه، ومن جهة أنه حق واجب لأخيك عليك كالشهادة فهذا من هذه الجهة له وصف آخر. وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه، يعني معنى أن حق الآدمي له وصفان، وصف يمكن أن تصح فيه الوكالة ووصف لا تصح فيه الوكالة، هذا من الذي لا تصح فيه الوكالة هو الذي يتعين عليه فعله كالشهادة. ايش معنى قوله الشهادة هنا؟ قولك الشهادة في المراد بهذا، يعني هل هو الشهادة في سبيل الله أو ما؟ نعم، يعني هل هو الشهادة يعني بمعنى أن يشهد؟ نعم، طيب هل طيب لو طلب منك إنسان الشهادة قال بأريد أن تشهد معي هل يتعين عليك؟ نعم، لا، السؤال عن إذا طلب منك إنسان يعني شهادة هل يتعين؟ كان مصنف نعم أحسنت، نعم، يعني نقول إن كان ما هناك موجود إلى هذا الشخص ولو لم يشهد الآن هو رأى بعينيه حقا لأخيه قال اشهد معي فلا يعتذر، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لا يمتنعون، لا يجوز الشاهد أن يمتنع. لكن لو كان هذا المشهود به شهده جماعة من الناس، شهدوا جماعة من الناس قالوا لي تشهد معي، فقال أنا لا يتيسر لي ولكن اشهد عني يا فلان أريد أن تشهد عني، في هذه الحالة يشهد ولا ما يشهد؟
يشهد على شهادته،
يشهد على شهادته. شهادته متى يشهد على شهادته؟
هو إذا تعذر حضور الشاهد الأصيل.
طيب الشاهد هذا الذي هل هو شاهد ولا ما شاهد؟ الذي
الوكيل الموكل
الموكل شاهد ولا ما شاهد؟
هو ينقل
شاهد. ينقل يعني ما شاهد، يعني إذا لها صورتان، صورة يكون ما شاهد وصورة يكون شاهد. إذا كان شاهد أن فلان أسلف فلان هذا المال وهما حاضران في هذه الحالة شاهد، ما نقول يشهد على شهادة. لكن إذا كان يقول أنا ما شهدت لكن أبلغني فلان أنه رآه أعطاه مال فيشهد على شهادته، هذه صورة أخرى. إذن في هذه الحالة لا يلزمه إلا إذا تعين عليه، لكن إذا كان قد شهد ورأى شهد يبقى بالحق نفس الصورة الأولى، بالحق هو نفس الصورة الأولى، يعني فيها الصورتين سواء أنه قد تحملها أو دعي إلى الشهادة سواء شهادة تحمل أو أداء، يعني لا فرق بين شهادة التحمل والأداء، فالمعنى هو دفع الضرر عن أخيك. ففي هذه الحالة إذا كانت شهادة أنت شاهدتها ها وقال اشهد عني، هذا ما يكون يقول اشهد ان فلان اسلف فلان بناء على شهادة فلان، هذا ما يصح، ما تشهد على هذا، ان تشهد على شهادته هذا لا بأس، ولها شروط عند العلماء في هذا، لا لكن لا تقول لا يوكل هذا يقول وكل فلان يشهد عني، يعني ما فيها وكالة، ما يوكله يقول اشهد وكله أن يشهد عني لأنها متعلقة بفعله، لكن فيه مخلص وهو أن يشهد على شهادته بالشروط التي ذكر رحمة الله عليه. والقسم بين الزوجات لأنه متعلق بالزوج فهذا لا وكالة فيه، وهذا أمر واضح، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يقسم لتسهل المسألة. جزاك الله خيرا. وبينما تصح فيه المكالة، يعني الذي تصح في الوكالة وهو ما عدا ذلك، يعني ذكر شيئا لا تصح في الوكالة وما سوى تصح في الوكالة من العقود والفسوق والحقوق المالية ونحوها، فهذا يجوز لأن هذه العقود تدخلها النيابة، كذلك تقدم من العبادات ما له تعلق بالمال من حتى يعني المصنف رحمه الله قال ونحوها، كذلك يعني من العقود والموسوى والحكومة ونحوها، يعني مما يدخله المال مثل ما تقدم، حتى العبادات مثل الزكاة يوكل مثلا في تفريق الزكاة، الحج يوكل فيه، العقود مثل عقود النكاح، العقود المالية، الفسوخ يريد أن يفسخ عقد يوكل فيه، لا بأس، فلا بأس أن يوكل الولي يزوج موليته، والمتزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، والرجل يوكل في ماله في العقود والفسوخ، لكن في بعض الصور ربما يختلف فيها إذا دخل الغرر في باب الوكالة، لكن هو من حيث مجمع عليها، لأن الوكالة ما هي تفويض وإنابة، تفويض وإنابة لغيرك في حقك أو فيما لك فعله، فيما لك فعله أو ما يصح أن تنيب فيه مما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة وتحله الكفارة، والنذر إلزام العبد نفسه لله تعالى طاعة مطلقة أو معلقة أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتيني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة
رحمه الله. أيضا من الفروق الصحيحة، قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، لأن اليمين المقصود منها تأكيد الأمر كما قال مصنف بالحث عليه أو المنع منه، يعني أنت حينما يقول لك إنسان هل جاء فلان، تقول جاء فلان، هذا خبر ولا لا؟ خبر، مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب. طيب إذا أردت أن تؤكد تقول إن فلانا جاء، تؤكد تأتي بإن حرف توكيد، إن فلانا جاء، ها نعم. إذا كان عنده شك وتردد أقسمت والله إن فلانا قد جاء ونحو ذلك، إذن هو من باب تأكيده، ويختلف إما بباب الحث أو المنع. الحث والله أفعل كذا، المنع والله لا أفعل كذا لنفسك، أو تحث غيرك والله لتفعلن كذا، والله لا تفعل كذا، تمنع غيرك أو تحث، يعني سواء تحث لنفسك أو الحث لغيرك مع نفسك أو المنع لغيرك، هذا واضح في باب اليمين، لأن المقصود بها هو التأكيد، ومن مقاصدها أيضا الحث للنفس أو المنع لها أو للغير. كذلك التصديق، التصديق يعني في هذا الباب تقول والله إن هذا الشيء قد حصل، والله إن هذا الشيء لم يحصل، والله إن هذا الشيء لم يحصل، هذا في باب اليمين. كذلك يأتي في باب اليمين المجرد، كذلك يأتي في باب اليمين بالطلاق، إن كنت قلت كذا فزوجتي طالق، إن كنت لم أقله فزوجتي طالق، من باب التصديق والتكذيب، هذا لا يقصد به الطلاق، إنما قصد به التصديق والتكذيب. فهذا هو اليمين، وهي يمين من جهة اللغة والنية والمقاصد والأعمال بالنيات، وهذه الأمور تجري على النيات والمقاصد. ولهذا المصنف رحمه الله قرر هذا الأمر في الفرق بين اليمين والنذر. إذ اليمين حلف بماذا؟ بالله أو باسم من أسماء وصفاته. والنذر، النذر لله ليس بالله، النذر المقصود به وجهه سبحانه وتعالى، ولهذا قال ابن عباس النذر ما ابتغي به وجهه، فالنذر لله واليمين بالله. وقد تجمع بين اليمين والنذر، تؤكد النذر باليمين. قال والنذر إلزام العبد نفسه، نعم ارفع الصوت جزاك الله خير، لم هذه انتهينا منها الآن، طيب عطنا ما يخالف. إذا ابتليت بها، قل إذا ابتليت بها فاذكر ما حصل، العافية لا يعدلها شيء، لكن إذا ابتليت بها حصلت فاذكر ما وقع، اذكر ما وقع، فلان قال لي كذا، نعم. قال والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا، نعم نعم، يعني انها اقسام، هي يعني هي اقسام، يعني قد تجمع بين النذر واليمين، والله او لله علي والله ان اتصدق، ان اتصدق، اكد النذر باليمين، فهذا اجتمع فيه النذر بالله، النذر لله وكذلك به سبحانه وتعالى، فهو نذر مؤكد باليمين، أو نذر قال لله علي والله أن أتصدق، نذر مؤكد باليمين أو يمين مؤكد بالنذر. فالباب واحد، لكن حينما جعله نذرا مؤكدا جمع بين صيغتي التأكيد التعظيم النذر وصيغة التأكيد باليمين التأكيد، لكن لو تجرد أحدهما فاليمين فيه الكفارة والنذر ليس فيه كفارة، فيه أن يفعل ما نذر ما نذره على تفصيل فيه، والمصنف سوف يشير إلى بعض المسائل. قال والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا مطلق، مثل قوله لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، لله علي أن أصلي كذا وكذا ركعتين ونحو ذلك. هذا إيش معنى مطلق؟ ما شرط يعني ما علق، ما علق، أحسنت. أو معلقا، قال مثل ماذا معلق؟ نعم، إن شوفي مريضي، إن حصلت على هذا الشيء أصوم يوم، أتصدق بمال، وأصلي كذا وكذا إلى غير ذلك، هذا نذر معلق. فهذا يقول مصنف أو طاعة مطلقا أو معلقا، لا يعني مطلقا أو معلقا لها، معلقا لها على شرط، على شرط حصول نعمة، على شرط حصول نعمة، هذا هو النذر المعلق. مثل حصول مثلا وظيفة أو ما أشبه ذلك، يعني كان يسعى مثلا فيقول حصلت لي هذا الشيء فلله علي أصوم، أو دفع نقمة إن سلمت من هذا المرض، إن سلمت من هذه المصيبة، ما أشبه ذلك. هذا يتعين ويتعين فيه الوفاء لأنه نذر مقصود، نذر مقصود، فلا تفيد فيه الكفارة. لو قالوا كفر كفرتني، نقول لا، هذا نذر، فيجب من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فليطيعه، وهو نذر التبرر. شوف نذر التبرر، شوف يعني مقصود به البر. ما هو البر؟ الطاعة، البر الطاعة اللي نذرتها من صوم أو صلاة أو صدقة بمال، هذا هو المراد، أنت قصدت هذا البر. وهذا يخرج إذا كان النذر ليس المقصود منه ماذا؟ البر كما سيأتي. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، مثل نذر اللجاج والغضب، خاصم مع إنسان ثم قال إن حدثتني في هذا الموضوع إن كذا وكذا فعلي كذا أن أتصدق، علي أن أصوم، علي ماذا؟ هل يريد البر أو لكراهيته؟ هل يريد الجزاء أو لا يريد الجزاء؟ لا يريد الجزاء، إنما لكراهيته للشرط علقه بالجزاء، لكراهيته للشرط علقه بالجزاء. قال إن حدثتني فعلي أن أصوم، أن أعتمر، فما قصد بوقوع إذا وقع الشرط محبة الجزاء، لا، لكراهيته للشرط علقه بالجزاء، ما قصد. لكن نذر التبرر أن يكون قاصدا للجزاء عند وقوع الشرط، إن شفى الله مريضي تصدقت، صمت، صليت، وهكذا بحسب ما يقدره من هذه النذور. فهذا قصد وقوع، هذا قصد الجزاء لمحبته ماذا؟ قصد الجزاء لمحبته، ها، لماذا؟ قال إن شفى الله مريضي حججت هذا العام، يعني هو الآن أراد الجزاء محبته لماذا؟ للشرط، للشرط. لكن حينما قال إن حدثتني لا أحجن، يمكن مئة حجة، هل رغبة في الشرط أو لكراهيته للشرط؟ لكراهيته للشرط، فهذا الفرق، فهو لكراهيته للشرط وليس رغبة في الجزاء، علقه به لأجل الدفع ولأجل المنع، منع صاحبه أن يحدثه أو لمنع نفسه أن يحدثه نحو ذلك بحسب ما وقع في قلبه. مثلا إن لم حصل بينه وبين النزاع فقال إن زرتك فعلي كذا، إن جمعني وبينك بين إن جمع بيني وبينك مجلس فعلي نصوم شهرا، ما قصد هو الشرط، هو يكره الشرط فعلقه بماذا؟ بجزاء، فلم يرد وقوع الجزاء لكراهيته للشرط. فهذا ليس نذر تبرر ولم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، والنذر ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس كلمة عظيمة، إنما النذر عن وطر. شف النذر هذه تختصر كل هذه المسائل. النذر عن وطر، ها؟ وطر وطر يعني محبة ورغبة لهذا الشيء، أما هذا كراهية، هذا كراهية. قال وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين، مثل هذا، ومثل أيضا نذور أخرى ملحقة وإن كانت أخف، مثل أن ينذر ما لا يملك، نذر نذرا في شيء لا يملكه، أو نذر نذرا لا يطيقه، نذر نذر لا يطيقه، قال لله علي أن أصوم شهرا، وهو عاجز ما يستطيع الصوم، لا يستطيع الصوم، هو في رمضان يطعم بمرضه أو كبر سنه، في هذه الحالة ايش نقول له؟ إذا نذر نذر لا يطيقه ايش عليه؟ ها؟ مع أنه قصد ماذا؟ التبرر، ربما قصد التبرر، يعني أحيانا ربما يعني بعض الناس لشدة فرحه قال لله علي أن أتصدق، هذا يقع، والإنسان لضعفه أحيانا يقدم على نذور لا يطيقها، وهذا واقع ترى في يعني أسئلة الناس وإشارات الناس، ويسمع عن كثير من الناس من نذر النذور لا يطيقها لشدة فرحه بهذا الشيء، أو لشدة رغبته في حصول هذا الشيء قبل وقوعه، ينذر نذور إذا وقع الجزاء ندم وجاء يسأل أنا قلت كذا ماذا أصنع، أنا لا أستطيع، أنا صمت أيام ما أستطيع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، الحديث حديث بن عمر بن هريرة. فالنذر في ذلك غير مشروع، لكن لو وقع النذر التبرر أصل مشروعيته، أن وجوب الوفاء، وجوب الوفاء، فإن عرض أمر يمنعه من ذلك كونه لا يطيقه، ولو كان حال النذر يطيقه، مثل إنسان نذر في حال صحته أن يصوم يوما ثم عرض له مرض مستمر دائم، إما بمعرفته هو أو بتشخيص الطبيب العارف بهذا، في هذه الحالة نقول عليه كفارة يمين ولو كان حال النذر قادر، العبرة بما بعد وقوع الجزاء. وكذلك النذر الذي لم يسمى، فقال لله علي نذر، بعض الناس يقول علي نذر لله أو عن الله علي نذر أو ما أشبه ذلك، فإذا نذر نذرا مطلقا ايش نقول عليه؟ كفارة يمين. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مسلم كفارة النذر كفارة يمين، حمله أهل العلم أو جماهير العلماء على النذر الذي لم يسمى، الذي لم يسمى. وجاء في عند الترمذي سند فيه من نذر نذرا لم يسمه كفارة كفارة يمين، حديث ابن عباس من نذر لا يطيقه جمره عموقوف فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين.
قاس عليه أحسن الله إليك المحاققة اللي يقول عليه حق ويتركه مطلق ما يحدد وش هو الحق هذا، هل هو ذبيحة، هل هو شيء آخر؟
لا يعني هذا فيه، هذا الحقيقة ليس نذرا، إن كان قال علي حق قصد به التقرب الله عز وجل ما قصد فهذا شيء، وإن كان قصد عليه حق لأنه حصل بينه وبين شخص مباراة في شيء أو مجادلة على شيء محاققة على شيء قال إن كان كذا فعلي حق، نقول هذا في صحة نظر وفي جواز نظر، في جواز نظر يعني حينما هذا نوع من الرهان، وإن كان لا يقول علي حق يعني حق لله عز وجل أو هذا حق يقصد به الإخبار، فهذا أيضا ينظر هل هو حق واجب عليه ينظر، وإن كان لا قصد إنشاء الحق إن هذا علي حق لله، فهذه مسألة فيها خلاف، يعني يظهر أن فيها خلاف، أنا ما لم أقع على لادع، لكن يظهر والله أعلم تجري على كلام أهل العلم في بعض المسائل التي يكون بحسب المقاصد والنية، مثل قال علي صوم يوم علي صوم يوم، فهذا إذا قصد أن لله علي فهو نذر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا فضيلة صدقنا، عاهد الله هذا نوع من المعاهدة، فالعهد والعقد يجري مجرى النذر إذا أخرجه مخرج النذر. نعم. لا، الجعالة تطلب منه لا أنه هو يجب عن نفسه، الجعالة يقول من عمل لهذا، وليست مع شخص محدد، الجعالة مطلقة، من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، كل أول من يبنيه يستحق. نعم. نعم. قالوا بهذا الفرق، فرق شيخ الإسلام بين التعليق المحضة في الطلاق إذا وجدت في وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني رأس الشهر آخر السنة أول الحول فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، هذا تعليق محض، تعليق محضة، وعند جماهير العلماء لا رجوع فيها، قول أئمة الأربعة. وذكر صاحب الإنصاف رحمه الله قول، ويعني إما ذكر عن شيخ الإسلام أو يعني أن يجري على أصوله، أو ذكر عنه أنه له الرجوع فيه، له الرجوع فيه في التعليق المحض، لكن جماهير العلماء على أن هذا تعليق محض، تعليق محض ولا رجوع فيه. وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع مثل ما تقدم، أو التصديق أو التكذيب، فإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة، تفيد فيه الكفارة، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وهذا قصد بذلك اليمين ولم يقصد الطلاق، ولا يمكن أن يلزم بالطلاق وهو لم يرد الطلاق، مع أن جمهور العلماء لم يفرقوا بين التعاليق المحضة وبين اليمين، بين اليمين. وهذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من قال إن هذا باطل وليس فيه شيء، وليس فيه شيء، ومنهم من قال إن في إن الطلاق فيه واقع، وهذا قول الجمهور من الفقهاء، ومنهم من قال إن فيه الكفارة، إن فيه الكفارة لأنه أراد الحث والمنع، ولهذا فصلوا في مثل هذا، فصلوا في مثل هذا، فإذا قال إن كلمت فلانا أو إن خرجت من الدار أو إن صنعت كذا فأنت طالق، فهو لكراهته الجزاء علقه بالشرط، فهذا ايش حكمه؟ ايش حكم هذا؟ حكم اليمين، حكم اليمين، يجري ما تفيد فيه الكفارة. الكفارة شو المراد بها هنا؟
كفارة اليمين.
هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، هذا قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله أصل هذه المسألة التأصيل وعظيم، وبسطها بسطا مهما في كتاب الفتاوى رحمه الله، وابن القيم رحمه الله أيضا في إعلام الموقعين بسطها وبينها، أظن في إعلام الموقعين الظاهر، مع أن نتكلم على مسائل أخرى وسيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله في التحريم، التحريم الزوجة والخلاف الذي فيها عند أهل العلم. لكن هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها ثلاثة أقسام، أنها ثلاثة أقسام، وبسطها وكلام مهم مراجعة رحمه الله. فالمقصود فرق بين التعليق المحض وبين الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق فهذا حلف لم يقصد به يعني وقوع الطلاق، بل ابن القيم رحمه الله ذكر بحوثا مهمة في إعلام الموقعين وسع هذه المسألة رحمه الله حتى أجراها في مسائل أخرى، يعني في عدم وقوع الطلاق في بعض الصور التي هي أبلغ من التعليق عند الجمهور، تعليق الطلاق أو الحلف بالطلاق، وقال على القاعدة الأمور مقاصدها والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه، فحكمه حكم اليمين.
نعم رحمه الله. من الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة، هذا فهو ظهار فيه كفارة ظهار. مثل ماذا؟ أن يقول ماذا؟
علي الحرام.
أنت علي ماذا؟ حرام. أنت علي حرام. أو نعم، بين إيقاع على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، يعني قال أنت علي حرام. وكذلك الصورة الأخرى يمكن المادة، يعني علي الحرام الظهن كذلك، إذا كان متزوجا له زوجة الظاهر أنها أيضا كذلك، أنه الحكم واحد فيما يظهر، يعني لا فرق بين الخطاب ولا فرق بين ماذا أن يخبر بين الخبر ما يظهر والله أعلم، لأنه قال فرق بين إيقاع التحريم لكنه قال على الزوجة، هذا واضح فهو ظهار فيه كفارة ظهار. وبين إيقاع على سريته يقول لسريته ماذا؟ ها؟ أنت علي حرام، أو يقول هذا الطعام علي ماذا؟ حرام، أو هذا اللباس مثلا علي حرام، فحكم حكم اليمين. هذا هو المذهب وهو الذي اختاره العلامة السعدي رحمه الله. طيب، ما وجه جعل الظهار التحريم ظهار؟ قالوا لأن الظهار معناه التحريم، حين يقول أنت علي كظهر أمي، كذلك حينما يقول أنت علي ماذا؟ حرام، أنت علي حرام. أما إذا حرم طعاما أو شرابا فهذا في كفارة يمين، هو في المسألة السابقة نسيت أن أذكر الحديث، المسألة السابقة مسألة لتعليق الطلاق أو الحلف به، الحديث جميع الحديث جاءت في الكفارة كلها دالة على هذه المسألة، يقول والله إني لا أحلف عليه فرأى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي خير، حديث صحيح معروفة، ولعل سبق أن أشار إليها في مسألة سبقت، كلها دليل في هذه المسألة. أما مسألة إيقاع التحريم على الزوجة فهذه مثل ما تقدم في كلام المصنف، هذا هو المذهب واختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر هذه المسألة في إعلام وقعين، وهو الحلف بالحرام إذا قال علي الحرام أو أنت علي حرام، وذكر 15 مذهبا، ثم قال ووراء ذلك مذهب آخر، وراء ذلك يعني أن هذا القول هو أقوى هذه الأقوال، ثم سرد 15 قولا، وأقرب هذه الأقوال قولان، القول الأول هو القول 13 في الأقوال التي ذكرها، والقول الثاني هو القول الذي جعله القول 16 الذي وراء هذه الأقوال 15. قول 13 يقول رحمه الله: صح عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمر، كم هؤلاء؟
سبعة.
هؤلاء سبعة، من يعدهم؟ نعم وعمر، لحظة الواحد، نعم أبو بكر وعائشة وزيد بن ثابت ابن عباس وابن مسعود، يعني أبو بكر وابنته وعمر وابنه، هؤلاء أربعة انتهينا منهم. طيب، وابن مسعود وابن عباس، ها، ومن بقي زيد بن ثابت، هؤلاء سبعة. يقول صح عنهم رحمه الله أنهم جعلوا التحريم هذا كفارة يمين، وذكر الطائفة من أهل العلم التاني غيرهم، لكن إذا كان قول صح عنه وخاص عن بكر وعمر فلا شك أن هذا أنه يقوي هذا القول، وهو أن تحريم في كفارة يمين يقول. ثم اختار خلاف هذا اختار رحمه الله يقول أنه إذا أوقع التحريم إيقاعا، إيش معنى أوقع إيقاع؟ يعني ما علقه بشيء، قال أنت علي حرام أو محرمة، فهذا الحكم عنده كفارة ظهار مثل ما هنا. وإن علقه معنى قال إن فعلت كذا فأنت علي حرام، وش حكمه ذا عنده؟ يمين، لأنه معلق، لأنه مثل الطلاق. نعم، مثل سائر التعاليق الأخرى حينما يعلق العتق والظهار، يعني سائر التعاليق الأخرى مثلا والنذر وما أشبه ذلك على التفصيل فيها. ما دام قصد بذلك الحلف إن فعلت هذا فأنت علي حرام، فيريد بذلك الحلف وهو المنع من فعل هذا الشيء أو الحث على فعل هذا الشيء أو التصديق إن كنت فعلت هذا الشيء على أو إن كنت لم تفعل هذا الشيء، قالت فعلت أو لم أفعل أو هو بلغه شيء في التصديق أو التكذيب، فهذا حكم اليمين. والأظهر والله أعلم هو أن التحريم في كفارة يمين، كفارة يمين هذا هو الأظهر، سواء علقه، لكن إذا علقه في التفصيل، لكن إذا أطلقه إذا كان هذا القول صح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا هو في الحقيقة يدخل في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا أطلق، ففيه هذا في كفارة يمين. ثم أيضا الأصل براءة الذمة، سلامتها من وجوب، هذه كفارة. ثم فرق بين التحريم والظهار، صحيح أن الظهار نوع تحريم، لكن حينما قال أطلق له التحريم فمن البعيد أن يجعل التحريم كالظهار، وإن كان فيه نوع مشابهة من جهة المعنى في الأثر، في أثر هذا اليمين، لكن نفس اللفظ لا يقال أن التحريم مثل الظهار، في نفس التحريم مثل الظهار، ففرق بينهما، لأن التحريم لفظ معتاد يطلق على تحريم الطعام، تحريم الشراب، تحريم اللباس، فهذا هو الأغلب، كذلك تحريمه لزوجه من هذا الباب، من هذا الباب يجري مجرى اليمين. لا، هو اللفظ يحتمل أصلا النية معتبرة فيه، الألفاظ هذه بحسب النية، ولهذا عند الكنايات، ولهذا يعني لو قصد في الحقيقة، يعني هناك قول آخر هو جيد في الحقيقة، يعني قد يقال إنها القول الثاني أجود، أنه يفصل في الحقيقة، يقال إن قصد بالتحريم الطلاق فهي طالق، قصد بالتحريم الطلاق فهي طالق، لأن لفظ كناية، وإن قصد بغير ذلك بحسب نيته، لكن لو أطلق، لأن غالب يطلق هكذا، يطلق، الأظهر أنه إذا أطلق ففي هذه الحالة أدنى ما يقع عليه مسمى التحريم. نرجع إلى القاعدة، والأصل براءة الذمة، أصل براءة الذمة، لماذا؟ لأنها ثبت حلها، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. نرجع إلى قاعدة اليقين، لا يزول بالشك، والشك مراد به المطلق، مطلق ليس المراد بالشك عند الفقهاء، لا عند الأصوليين، ولو ترجح أحد الجانبين فعندهم من باب الشك، إلا في بعض الصور حينما يغلب الظن على الأصل، يغلب الظن على الأصل فيغلب جانب الظاهر على الأصل في بعض الصور. نعم،
أحسن الله إليك. التعليق التحريم في تحريمه لطعام، قال علي الحرام ألا أكل هذا الطعام،
كذلك
وهو متزوج.
نعم،
لو أكل هذا الطعام يمين. لو أكل عليه كفارة،
كفارة يمين،
كفارة
يمين. إذا نص على الطعام هذا واضح، إذا نص على الطعام هذا واضح، يعني مثل ما هو. إذا حلفت على يمين فرأيت غيره خيرا منه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو، سواء حلف على تحريم طعام، تحريم لباس، تحريم زيارة لأخيه ونحو ذلك.
يعني الفرق الذي ذكر هنا شيخنا أن يقول لامرأته
أنت علي حرام،
أنت علي حرام إن خر... مثلا إن خرجت من البيت.
إيه هذا 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 تحريم معلق. هذا حكم اليمين.
حكم اليمين.
حكم اليمين إلا على القاعدة الأخرى التي تجرى في الألفاظ المحتملة. الألفاظ المعدنة، الألفاظ عندنا ثلاثة أقسام: لفظ صريح فيما يطلق فيه فلا تقبل دعوى خلاف ذلك، مثل الصريح في الظهار، الصريح في الطلاق، ومنح الصريح في النذر، ولفظ محتمل، لفظ محتمل لكنه غالب فيما أطلقه فيه، غالب فيما أطلقه فيه، ولفظ محتمل على السواء، محتمل على السواء، محتمل على السواء. فالذي محتمل على السواء هذا يقبل دعواه، يقبل دعواه في هذا الشيء يعني. والذي يكون غالبا أو راجحا في جانب هذا هل تقبل دعواه عند القاضي أو يدين؟ نعم. اللفظ الصريح ما تقبل دعواه في خلافه. لو قال أطلق لفظ الطلاق، قال أردت طالق من قيد، طالق مثلا من الظلم أو ما أشبه ذلك، هذا لفظ صريح، له صريح. هذا طبعا لو نوى خلافه، لو نوى خلافه يقبل في غيره عند غير الحاكم، لا لا بأس ويقبل، دعا مثلا سبق اللسان أو مثلا هو نوى، هو من حيث المقصود تقبل يعني بينه وبين أهله. لكن لو رفعت عليه دعوة في هذه الحالة هل يدين أو لا يدين؟ الجمهور يقول لا يدين، لا يدين، لا يقبل خلاف ظاهره، خلاف قوله، خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. وتارة يطلق اللفظ يعني مقصود، هذا ما في إشكال. وتارة يطلق اللفظ ولا ينوي لا هذا ولا هذا في الصريح، مثل لفظ الطلاق، لفظ يعني النذر نحو ذلك. الجمهور على أنه لا يقبل. وذكر صاحب الإنصاف رحمه الله رواية أنه له أنه لا يقع عليه شيء بعدم النية لأحد الجانبين، مدلول اللفظ أو خلاف مدلول، خلاف نوى مقتضى اللفظ أو نوى خلاف مقتضى. إذا نوى مقتضى اللفظ واضح، نوى خلاف مقتضاه هو بنيته له ذلك فيما بينه وبين الله بلا إشكال. أطلق لم ينوي هذا ولا هذا، الجمهور يقولون مقتضى اللفظ الظاهر يلزمه، يلزمه. وهناك قول أنه لا يقع عليه شيء لأن الأصل سلامة وبراءة الذمة من هذا الشيء، فلا نوقع عليه مقتضى هذا اللفظ وهو لم يقصده ولم ينويه، لم يقصده ولم ينويه. نعم. أي إنسان يعني مثل لو إنسان مثلا يعني أطلق لفظ الطلاق، تكلم بلفظ الطلاق مثلا، طلق أهله مثلا، طلق أهله ولم يرد بذلك، لم يقع في نفسه مثلا إيقاع الطلاق، الجمهور يقولون يعني هو يجري على قول مسألة يعني عندهم لا ثلاث لا فرق بين الجد والهزل فيهن، لا فرق بين الجد والهزل فيهن. في هذه الحالة يعني يقولون إنه واقع عليه، إنه واقع عليه ولا تقبل دعوى في مثل هذا. هذا إذا أطلق اللفظ، لأن اللفظ صريح فيما أطلقه وهو ينوي خلاف مقتضاه، مثل لو قال يعني أطلق لفظ الظهار أو لفظ النذر مثلا، لفظ النذر كذلك هو من هذا الباب. وهو ذكر الصاحب الإنصاف وذكر معنى هذا الكلام، ويمكن راجع كلامه رحمه الله، راجع كلامه في هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال، ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود فيه الكفارة، ففيه مقصود على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا.
نعم هذه المسألة المتقدمة ما تقدم، يعني هو هناك يعني مسائل يقع الاتفاق عليها، هناك مسائل يقع فيها الخلاف ويكون فيها اختيارات، ومثل مسائل تقدمت وأشار إليها يعني كما تقدم صاحب الإنصاف يراجع كلامه في بعض هذه المسائل لأنها تفيد في باب الفروق، تفيد في الحقيقة في باب الفروق. وأنا بعيد العهد من كلام صاحب الإنصاف، لكن أذكر شيء مما أشار إليه وهو موجود أيضا في كلام صاحب المغني رحمه صاحب الشرح الكبير، ويمكن أن تقتنص أيضا كثير من الفروق من كلام الفقهاء رحمه الله عليهم، يعني أنت حينما ترجع إلى كلام الفقهاء رحمه الله عليهم قد تلتمس بعض الفروق من كلامهم، يعني في المسألة الواحدة ممكن أنك تلتمس فروق، تقول من الفرق الصحيح حينما يقول كذا ويقصد كذا أو ينوي كذا ونحو ذلك، أيضا هذه تجري في باب الفروق. لكن مصنف رحمه الله جرى على فروق ظاهرة ومشهورة في مسائل، وهنالك مسائل كثيرة في بعض مثل مسائل الأيمان التي اليمين التي ذكر هنا، لو يراجع كلام أهل العلم تجد فيها فروع يمكن أن ترتب عليها فروق خاصة اليمين التي يجري الحلف بها كثيرا والمقاصد فيها تختلف، وللمصنف رحمه الله ذكر فرقا مشتهرا، والفرق بين اليمين بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي التي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه، هذه من لغو اليمين غير قصد. وهذه اللي جاء في حديث عائشة عند البخاري قول الرجل في بيته لا والله بلا والله، وجاء مرفوع عند أبي داود مثل لسان أو يتحدث مع صاحبه والله كذا والله، يعني يجري على لسانه أحيانا حلف باليمين أو لا والله بلا والله، وربما أيضا حينما يحصل بينه وبين إنسان خصومة فربما يجري على لسانه كلمات قد لا يقصدها، فهذه لغو اليمين. ومنها العلم من يقول ليست من لغو اليمين ما دام أنه حلف، فهذا حلف قاصد قال والله لا والله، هذا قال. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عليه، وقالوا لغو اليمين يعني هي اليمين التي يظنها وقعت أو الشيء الذي يظنه وقع، لكن مثلا فيها خلاف. وإذا كان الإنسان جرى على لسانه أيمان لو قيل له قلت كذا قال ما أذكر، يعني من سرعة في الكلام وانطلاقة في الكلام تجري الأيمان على لسانه، الأظهر والله أعلم أنه لا يؤاخذ. ولهذا قالت عائشة في نفس الحديث وهي ذكرته يعني مثل ما يذكر على سبب النزول، حكم مرفوع وجاء مرفوع صريح عند أبي داود وهم صححوا وقف عليها، لكن حكم مرفوع. ومن العلم من توسع وهو يمين الرجل مع أهله مع أولاده حينما يحلف عليه يفعل كذا ويفعل كذا، لكن حينما يقصد التأكيد ها هو يمكن في الحقيقة أيضا يحمل قول عائشة قول الرجل في بيته، يمكن والله أعلم ينظر هل قال أحد من العلم، لكن يظهر هذا القول، يقال أن الرجل في بيته في الغالب حينما يحلف على ولده يحلف على زوجته يحلف على ابنه حينما يحلف عليهم يظن ماذا؟ أنه إذا حلف عليهم ماذا؟ أنهم يستجيبون لما يستجيبون؟
يستجيبون
لكن قد لا يستجيبون. فنقول في هذا في الحقيقة وهذا يكثر عند الرجل والله كذا والله تفعل كذا ولا تفعل كذا، ربما يحلف على صغير أحيانا صغير لا يقدر فلا يفعل. في هذه الحالة شنو نقول؟ ما فيها كفارة، والله ما تخرج اليوم، ما تخرج مثلا فيحلف فيخرج رغما عنه، والله ما تفعل الشيء هذا فيفعله، في هذه الحالة نقول لا كفارة فيها. ولهذا الصحيح إن اليمين أيضا التي يحلفها الرجل على من يظنه يطيعه، أنت إنسان جاك عند الباب قلت أدخل، قال لا، قلت والله أنت أدخل، قال والله ما أدخل، والله أنت أدخل، تجاذبت أنت واليمين، ما نقول؟ نقول لا كفارة فيه على الصحيح، لا كفارة، لا كفارة فيه، لأن هذه يبتلى بها الناس. لكن لا ينبغي الإنسان يتساءل إلا إذا علمت أنه لن يدخل فهذا لا يجوز لك التحليف. مثل بعض الناس يحلف مجاملة، يقول أدري أنه لن يدخل لكن يحلف عليه من باب أن يظن أكرم، هذا لا يجوز، لا يجوز، وربما تدخل في اليمين الغموس، يمين الغموس. ولهذا إن لم تدخل في اليمين الغموس فالأظهر فيها كفارة ما دام حلف، حلف عليه. ولو قال أنا لو لم أحلف فيتهمني بالبخل، نقول ولو أنه اتهمك لا يجوز مثل هذا. ومن الشخص يعني لا يستجيب إلا أن تحلف، معدك لو حلفت لا يدخل هذا لا يجوز تحلف له، لكن لو كنت أنه لا يدخل حتى تحلف هذا لا بأس، ما في إشكال. لكن يعني تحلف وتعلم أنه لن يدخل وهو يريدك أن تحلف هذا لا يجوز، وليس أهلا أن تحلف له، ولا يجوز في قاعدة مثل هذا الشيء. هذه سميها بعض العلماء يمين الكرامة، يمين الكرامة، ووقع لها بالتأمل شواهد من السنة تدل على أنه لا كفارة فيها. هل تذكرون منها شيء من السنة في هذا أن يمين الكفارة، أن يمين الكرامة أو الحلف على الغير أن يفعل ولا يفعل؟ نعم، زينب قصدك في ابنها يعني، لتأتين. نعم، هذا لي هذه في إحدى بنايات النبي صلى الله عليه وسلم، المشهور أنها زينب الظاهر، لما كان ابنها كأنه في شنة، تقعقع نفسه كأنها في شنة، النبي ذهب لما أقسمت ذهب عليه الصلاة والسلام. الصحيحين، هذا الصحيحين، ذهب إليها. صحيح. نعم نعم، قصة ماذا؟ إمامة أبي بكر، ما هي وفي ماذا؟ قصة واسعة في واقعة، أمر هل حلف؟ أشار إليه، بل أشار إليه، هذا في الصحيح يعني سهل بن سعد الساعدي لما ذهب بني عمرو بن عوف، لا، النبي خرق الصفوف وصف الأول، النبي اي نعم خلق الصف الاول، لكن لم تذكر هل النبي كبر او يكبر، اشار اليه، محتمل انه كبر، يعني انا ما وقعت على شيء يعني انها انا ما ادري، لكن ما اذكر انها في، لكن ظاهر القصه ان النبي عليه السلام كبر وهي اشار اليه ان امكث مكانك، هذه ان تفسيريه، لانها فسر الراوي اشار يعني ان امكث مكانك تفسير يعني. ولهذا القصة معروفة، أبو بكر رجع رضي الله عنه وقال ما كان ابن أبي قحافة يتقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن، صحيح، هذه القصة، هذه أن قال لما قال أبو بكر رضي الله عنه في قصته، لما أنه في القصة الرؤية مشهورة في الصحيحين، فقال أقسمت عليك أن تخبرني، قال لا تقسم، قال لا تقسم، يقول عليه السلام ولم ينقل. كذلك أيضا لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في قصة أخرى الظن فيها قسم، في قصة أبي بكر في الصحيحين أيضا، قصة أبي بكر أخرى في الصحيحين، هل تذكرونها؟ أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين،
دخول على عائشة وقت خصامها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا
أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. هذه ليس الصحيحين، هذه في السنن. لكن ما أنا ما أعرف إن فيها يمين، لما أذكر فيها يمين، ما أذكر فيها يمين. ها أحسنت أحسنت، هذه الصحيحين. قصته مع أضيافه، هذه قصته مع أضيافه رضي الله عنه، في قصة لما أنه عبد الرحمن عوف لما قال أطعم أضيافك، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قدم لهم الطعام على طريقة العرب أحيانا، أبوا أن قالوا أين صاحب البيت، فأخبروا أنه عند الناس، قالوا والله لا لم يأكلوا، أبوا يأكلوا حتى يحضروا بكر، حتى ذهب هوي من الليل فجاء بكر فقال ألم تقدم الطعام أو شيء نحو من ذلك، قال أبوا، قال يا عبد الرحمن يا عبد، فلم عبد الرحمن رضي الله عنه هرب إلى الصفح، يا غنذر يناديه رضي الله عنه، حتى أقسم عليه أن يأتي، ثم نزل، ثم قال يا لأبي بكر والده أبوا أن يأكلوا، هو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه يعني ذهب إجلالا وخشي هابه أن يقابله، مع أنه نفذ ما قال، لكن هيبة له رضي الله عنه وإجلالا لأبيه، لأنه علم أنه غضب وهو يريد أن يأكل الطعام وأغضبه. ثم لما جاء وحضر معهم قال كلوا والله لا أكل، كلوا وأقسم رضي الله عنه، ثم قال والله لا نأكل، والله لا نأكل، قالوا قال إنما هذه من الشيطان، يقول أبو بكر رضي الله إنما هذه من الشيطان، ثم جعل يأكل. قالت أم رومان والله ما أكل لقمة إلا ربع تحتها مثلها. ثم قال لها ذلك رضي الله عنه وأخبرها، حصلت البركة حيث دحر الشيطان وأخذ بأمر الرحمن سبحانه وتعالى، فترك ما حلف عليه ثم جلك، ولم ينقل أنه كفر رضي الله عنه، ينقل أنه كفر. وكذلك في أخبار أخرى، نعم له علم النقل، هذه قاعدة فيها بحث واسع، هذه قاعدة فيها بحث واسع وفيها تفصيل، لكن نقول هذه ما عندنا دليل في كفار عليها، ما عندنا دليل. ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم، قول النبي لا تقسم ولم يأمره بكفارة، نقول صريح كذلك سيخبر، لأن تأخير لو كان في كفارة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام، تأخير مع وقت الحاجة لا يجوز في مثل هذا. ثم أيضا اليمين الحلف على الغير بناء على غلبة الظن هو من هذا الباب أيضا، يعني يقول حينما يحلف الإنسان على غيره كلوا والله لا آكل مثلا، يعني يحلف عليهم لأنهم يأكلوا بناء على أنهم يستجيبون، والإنسان حينما يحلف على غالب ظنه نقول لا عتب عليه، لا عتب عليه. وهذا يجري ليس في هذه، في غيرها. في الصحيحين من حديث ابن عباس بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب والتمس شيئا، قال والله يا رسول لا أجد، لم أجد شيئا، قال اذهب والتمس ولو خاتم الحديث. وش قال وحلف؟ وش قال؟ لم أجد حلف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتم الحديث. إذن هو حلف على ماذا؟ على غلبة الظن، يعني قال مع أن حلف أنه ليس عنده شيء إلا أنه قال التمس ولو خاتم الحديث. ربما أنك حلفت وتظن أنه ليس موجود عندك، فلو تلمست هنا وجدت خاتم الحديث، وهذا مقام يحتاج أيضا إلى بيان كفارة، ولم يأمره بكفارة إذ حلف على غالب ظنه. وبالتأمل ربما يظهر أدلة أخرى أيضا من السنة. وبالجملة يقول يعني لا كفارة على يمين ماضية مطلقا، كل يمين ماضية لا كفارة فيها، اليمين الماضية لا كفارة فيها، لأنها إما أن تكون برا، إنسان حلف على يمين بر فيها فهذه يعني لا كفر لأنه بر فيها. وإما أن تكون غموسا والله فعلت كذا والله هذه لا كفر فيها لأنها من غموس على عند الجمهور. وإما أن يحلف على غالب ظنه والله لقد كان كذا والله لقد وصل فلان والله لقد فعلت كذا يسألك مثلا أعطني رقم هاتفك تقول والله إني قد أعطيت رقم هاتفي أعطيتك رقم هاتف أمليت عليك تقول ما أعطيتني ثم تذكر أنه ما أعطاك شو نقول
لا كفر
لا كفر حلف على غالب ظنه. أعطني كتاب والله أعطيتك الكتاب سلمتك الكتاب بالأمس ألا تذكر ويحلف والله لم تسلمي فأحدهما يتذكر أنه
لم يعطي
لم يعطي الكتاب يتذكر على خلاف يمينه شو نقول لا كفارة. كذلك أيضا الحلف على مستقبل على الصحيح والله إن القادم والله سيقدم سواء كان يعني نقول سواء كان في المستقبل أو الحاضر أو الماضي يعني الحلف مثل يقول والله سيقدم محمد اليوم والله إن القادم فلان يعني حالا ثم يتبين غير فلان هو ظن غلب على ظنه أن فلان وظن فلان سيقدم نقول لا كفارة لماذا لأنه حلف على غالب الظن. ومسألة المستقبل هذه فيها خلاف لكن الصحيح أنه القاعدة واحدة والمعنى واحد المعنى واحد وإذا كان المعنى واحد فلا فرق بين إذا كانت ماضية أو مستقبلة أو مستقبل حلف على شيء مستقبل.
السلام عليك شيخ
نقول ما هو صادم يقول والله إن فلانا قد حفر والله إني فعلت هذا الشيء وفعله شو نقول هذه يمين بارة يمين بارة
بارة
لا كفارة فيه. قال والله إنني فعلت هذا الشيء على غالب ظنه تتبين ما فعله شو نقول لا كفارة فيها والله إني فعلت هذا الشيء وهو ما فعله يمين ماذا
غموس
غموس هذه كلها لا كفارة فيها إما أن تكون غموس أو برة أو برة فيها هذه كفارة يا جماعة أو على غالب ظنه كذلك أصلا والمستقبل كذلك أو الحال فهي خمسة أيمان كلها لا كفارة فيها الماضي ثلاثة والمستقبل والحال.
إذن يا شيخ ما هي اليمين التي تكفر
تكفر يقول والله ما أفعل هذا الشيء والله ما أزورك والله ما مثل يمين شأت عنها والله ما أكل هذا الطعام نقول احلف والله إني لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا إلا كفرت عن يميني وأديت الذي هو خير.
كيف نضبطها يا شيخ ما ضابطها الكفة لو أردنا أن نضبط بضابط نستطيع أن نطبقه على اليمين التي يجب فيها
يعني
الكفارة
اليمين المستقبلة التي يمكن فيها اليمين المستقبلة التي يمكن فيها البر مع الحنف والاختيار مع الحنف والاختيار يعني تكون يمين مستقبلة يحلف والله ما أفعل هذا الشيء إيه مش يمين يمين يعني
اليمين
يعني
المستقبلة
مستقبل يعني يقول يحلف يمين على المستقبل
لا.
وأن يمكن فيها البر والحنف يمكن فيها البر ما تكون يمين مستحيلة والله أشرب ما في هذا الكأس وما في الشيء على أمر مثلا يكون مستحيلا ويمكن فيها البر والحنف هو أيضا يحنف يحنف فيها يقول والله ما أزور فلان نقول عليك أن تزوره عليك وأن يكون مختارا ما يقول والله ما أدخل بيت فلان فيحمل حملا فيدخل بهذه الشروط الثلاثة أن يكون أن يحصل فيها الحنف وأن يكون اختيارا ليس إجبارا وكذلك
مستقبل.
أن تكون على مستقبل تقدم الماضي والمستقبل في بعض يعني تتقدم أنه إذا كان بناء على غلب الظن فهذا لا كفارة فيه على الصحيح. نعم
قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء رحمهم الله بين الحنث جاهلا أو ناسيا أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله
ثم قال: والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان.
نعم. ومن الفروق الضعيفة، لما ذكر مجموعة الفروق الصحيحة ذكر من الفرق من الفروق الضعيفة تفريقهم بين الحنث جاهل أو ناسيا، يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين، دون اليمين. فلو حلف قال: والله ما أفعل هذا الشيء، ففعله جاهلا أو ناسيا، والله ما أزور فلان فنسي فدخل، قال: والله ما أدخل بيت فلان، فدخل بيت آخر يظنه بيت جاهل بالحال، فقالوا لا يحنث. لكن في باب الطلاق يقول عليه الطلاق أو عليه الطلاق: إن دخلت دارك، فنسي فدخل داره، أو جهل أنها داره يقولون يحنث في الطلاق، أو قال: إن دخلت دارك فعلي عتق كذا وكذا، أو اعتق مملوكي فنسي فدخل داره، أو جهل أنها داره فدخلها، قالوا يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والمصنف رحمه الله: والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان، لا فرق بينهم، معذور بجهل أو نسيان، لأن هذا المعنى فيه واحد، المعنى فيه واحد. فتفريق الفقهاء رحمه الله عليهم بينهما تفريق ضعيف. ثم أيضا إذا كان لا يحنث باليمين، قال: والله أنا يعني والله أني لا أفعل هذا الشيء، ففعله ناسيا أو جاهلا، فالطلاق بل يعني فالطلاق الذي هو يعني كما في الرواية أبغض الحلال إلى الله، من باب أولى أن يكون الحكم فيه أولى منه باليمين. كذلك بعض فرق بين الطلاق والعتق، قالوا يحنث في الطلاق، يعني هذه مسألة فيها أقوال ثلاثة في الحقيقة، منهم من ذكر هذا القول، والقول الثاني أن يحنث في الجميع حتى في اليمين، والقول الثالث أنه في الطلاق يحنث وفي العتاق واليمين لا يحنث. والصحيح أنه لا يحنث في الطلاق. وإذا كان العتق الذي هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى ومرغب فيه، لو أنه نسي يمينه قال: لو إن دخلت دارك إن زرتك فمملوكي حر، فنسي أو جهل يقولون لا يعتق، فالطلاق المبغوض لله من باب ماذا؟ أولى، من باب أولى. ثم الطلاق ثم العتاق يسري، العتق يسري، لو اعتق شقصا له في مملوك فهو أبلغ، فهو أبلغ. فلهذا كان الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وأنه لا فرق بين الجميع، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
قال رحمه الله:
بالنسبة للمرأة حلف على زوجته أنها إذا لبست هذا اللباس هي طاهرة، ثم لبست هذا اللباس وهي نافية
كذلك، يعني نعم
متعلق بشخص آخر
ما خلف، نعم هي ما قصدت، هي ما هي تتوقع أن تلبسه، تتوقع، وربما يكون ضرر عليها في الطلاق أشد من الضرر عليه، ربما هو عنده مستوي الأمر، الحال عنده مستوية، لكن هي الضرر عليها أشد، تتوقع لكن نسيت، نقول كذلك. أو حلف عليها ما تفعلين هذا الشيء فنسيت مثلا، كذلك الحكم واحد، حكم واحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما. ولكنه يدين، وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترافعه إلى الحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم.
نعم. قال رحمه فصل: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد يعني بالتتبع من تتبع كلام الفقهاء أن الأفاظ صريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، هذا هو الأصل فيها، لأن صريحة في المقتضاها التي تدل عليه، ولا يقوى صاحبه إذا حكم عند الحاكم، يعني لو رفعت أمره أوقع عليه الطلاق فقال ما قصدت الطلاق، فرفعت أمره عند الحاكم، يقولون إذا ادعى أنه خلاف صريح حكمه صريح كلامه لا يقبل، قالوا لأنه خلاف الظاهر، والظاهر إذا ادعى خلافه فالأصل أن يعمل القاضي بالظاهر، هذا إذا رفع إليه الأمر، لأن الألفاظ كما تقدم منها ما هو لفظ صريح فيما في مقتضى الطلاق والظهار والعتاق، ومنها ألفاظ كناية هذه محتملة، إذا قال أطلق لفظا من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل عدمه، تحتمل عتق وتحتمل عدمه مثلا، فهذه بحسب النية، إلا استثنوا حال الغضب أو سؤالها إياه، سؤالها إياه، مع أن الصحيح أنه لا يستثنى شيء ما دام نيته أنه لم يرد هذا الشيء، لم يرد مثل العتق، لم يرد الطلاق ونحو ذلك. القسم الثالث أن يكون اللفظ أن ينوي باللفظ معنى آخر مخالف مقتضاه لمقتضى هذا اللفظ، هذا لا يقبل ولو نوى يعني لو أطلق لفظا صريحا فنوى به معنى آخر في لفظ مقتضاه يخالف تماما، مثل لو قال اقعدي واشربي وكلي أطلقه ويقصد إليه الطلاق فلا يقول، أو مثلا طلق وقال نويت الظهار، أو ظاهر وقال نويت الطلاق، يجرى عليه مقتضى لفظ الظهار ولا يلتفت إلى نيته، كذلك الطلاق ولا يلتفت إلى نية في هذا لأنه مخالف له، ولا يحتمل فيه الكناية، ما تحتمل الكناية هنا، إذا احتملت الكناية يعني يقول، إذا ما احتملت كذلك ما لا يحتمله أصلا، مثل لو نوى بهذا اللفظ الطلاق الأكل والشرب فلا يلتفت، لأن هذا في الحقيقة يعني نوع قرمطة في الألفاظ، نوع يعني تلاعب في الألفاظ، ولو أجريت أقوال الناس عليه لفسدت التخاطب بينهم وفسد التعامل بينهم وجرى بينهم الخش والخداع وبطلت العقود، حينما يقول أنا قصدت هذا الشيء نقول ولو قصدت هذا تلاعب، وليس لك ذلك أن تتلاعب بالألفاظ كما تفعل، هذه عقود وألفاظ مضبوطة، هذا عندما يجي الأمر عند الحاكم. ولهذا قال المصنف رحمه: أما الألفاظ المحتمل احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبه حكما، يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته أقوى، وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبه حكما ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها من هذه الأمور؟ يعني مثلا لو أنه طلقها وقال أنا ما أردت طلاقتي لكن أردت أن تطالق من الظلم من هذا القيد، أردت هذا الشيء، هل تدينه بهذا أو ترفع أمره؟ يقول مصنف رحمه الله: وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور؟ يعني تكل الأمر إلى دينه أمانة وصدقة أو ترافعه إلى الحاكم. يقول الأولى النظر إلى القرائن، هذا من فقه رحمه الله. فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها صدقه، يعني لا يشترط اليقين، يعني لو غلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه، وكلته إلى دينه، إذا علمت الإنسان في دين وفي خير ولا يكذب ولا يمكن أن يبقى معها، خاصة إذا كان الطلاق الأخير أو نحو ذلك طلاقا محرما في الظاهر، من لا يقع مثل هذا تكله إلى دينه إذا عن صدقه أو غلب على ظنها ذلك، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذب رفعته إلى الحاكم. هذا في الألفاظ الصريحة التي يعني إطلاقها وإرادة خلاف مقتضاها يحتاج إلى دليل قوي، لكن حينما يكون له محتمل هذا أمر أيسر، هذا أمر أيسر فيقبل منه أنه أراد الكناية، لكن حينما لا يكون قوله له ما يشيده من الظاهر بل الظاهر خلاف قولك، فالمصنف رحمه الله يقول التفت إلى القرائن، وهذا هو الذي هو الأظهر في هذه المسألة، لأن الأصل بقاء النكاح والسلام من هذا، وإن كان هذا الظاهر خلاف ما ادعاه، لكن العبرة بما يقوم في قلبه ويتعلم ويغلب على ظنه أن القائم بقلب هذا الشيء بما ظهر لها من الدلائل والقرائن فيعمل بها في هذه الحال. ثم إنه في هذه الحال ربما ترفع أمره الحاكم، فالحاكم يحكم بالظاهر، والقاضي كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، أقضي بنحو ما أسمع، فالنبي عليه الصلاة يقضي بنحو ما يسمع، كذلك القاضي يقضي بنحو ما يسمع، ولا يلتفت باطن الأمر ما يدري ولا يعلم. ولهذا إذا جاء الشهود وشهدوا يحكم بالشهادة، وقد يكون الشهود شهود زور، وقد يكون الشاهد التبس عليه الأمر فجزم وهو الظاهر أنه صادق لكنه أخطأ وغلط، ربما يعني مع طول العهد وبعد العهد التبس يعني ظن شيئا وجزم به خلاف الواقع، فالقاضي يحكم ويكون في باطن الأمر خلاف ذلك. ولهذا يقول قضاة أحد قضاة علي الشريح القضاء جمرة فأزله عنك بماذا؟ بعودين، يعني بالشاهدين، قضاء جمرة. فكذلك إذا رفعت أمره فيحكم بما ظهر ولا يدينه، ولا يدينه، لكن ما دام أن الأمر محتمل فيه علم أو غلبة ظن لدلالة القرائن فالقرائن يعمل بها وإن كانت خلاف الأصل، حتى في المسائل التعبدية كذلك في مسائل الفروج في هذا لبقاء النكاح يقينا، وادعى أمرا هو خلاف هذا الظاهر الذي هو مقتضى هذا اللفظ فيغلب ويقوى ويضعف مدلول هذا اللفظ، مدلول هذا اللفظ الذي تلفظ به وأراد خلاف مقتضاه، مثل ما نقول في باب العبادات الأصل في الصيام بقاء النهار، بقاء النهار وعدم غروب الشمس، ومع ذلك هل يشترط اليقين لغروب الشمس ولا نشترط اليقين؟ ها؟ ما نشترط اليقين. الآن نصلي الظهر، هل نتيقن وقت الظهر دخل ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن على التقاويم، ما نقطع لهذا، نحن نصلي الآن في المساجد لا نرى الشمس، إنما نبني على هذه التقاويم. أيضا ربما ليس عنده شيء من الحساب، لكن لو كان إنسان في مكان في برية أو في مكان ليس عنده ما يدل على غروب الشمس يبني على غلبة الظن، بل يشرع له المبادرة إلى الفطر والتبكير بالفطر ويترك اليقين الذي هو بقاء النهار لوجود الدلائل الظاهرة والقرائن التي ضعف مع هذا الأصل حتى غلب الظاهر هذا الأصل، غلب الظاهر هذا، فالظاهر أحيانا يقوى. ولمصنف رحمه الله لعله أن يقال إن هذا يشير إلى هذه القاعدة، لأن الظاهر من كلامه خلاف ما يدعيه، لكن القرائن تقوي هذه الدعوة، تقوي هذه الدعوة في هذه المسألة، كذلك في المسائل الأخرى مثل ما تقدم في دخول غروب الشمس وحلول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة وحلول الفطر ونحو ذلك. فهذا من هذا، ولهذا المصنف رحمه الله اختار هذا القول الوسط رحمه الله. نقف على هذا.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.